السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما يحث الله تعالى عباده على النظر في مخلوقاته للعظة والاعتبار، وذلك لأن في النظر إليها بتعقل وبتأمل ما يقوي العقيدة ويرسخ الإيمان في القلب. ثم من آثار ذلك يحدث أو تقوى الأعمال وتتمكن، إذا نظر الإنسان في آيات الله تعالى اعتبر واتعظ وازداد إيمانه وزادت أعماله، فمن ذلك التدبر للقرآن. يقول الله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر التعقل والتفهم لمدلول القرآن حتى يستدل بذلك على أنه كلام الله، وعلى أنه منزل غير مخلوق، وعلى أننا مكلفون بما أمرنا الله به في هذا القرآن. وكذلك التدبر والتعقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى جبله على الأخلاق الفاضلة. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعله على هذا الخلق، جبله على أفضل الأخلاق، فيكون ذلك سببا في الاقتداء به في تلك الأخلاق وفي تلك الأعمال، ليكون الذي يقتدي به حقا من أتباعه وممن يطيعه ويتأسى به. وكذلك أيضا التأمل والتفكر في سنته التي هي شريعته التي بلغها والتي أمره الله بأن يبلغها إلى أمته، فالتأمل والتفكر فيها يزيد الإنسان إيمانا ويقوى معتقده ويرسخ الدين في قلبه، حيث أن تلك الأحاديث التي تلفظ بها تدل على غزارة علم وعلى قوة بيان وعلى رساخة في الفهم، وذلك لأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم وفواتحه، فإذا تفكر المسلم في ألفاظه وجد فيها الدلالة على ما يثبت الإيمان والدلالة على ما أعطاه الله تعالى من الفصاحة والبيان، ويتبع ذلك أيضا ما أمر الله تعالى به من التأمل والتفكر في مخلوقات الله العلوية والسفلية. وإن من أقربها أن يتفكر العبد في نفسه، أو لم يتفكر في أنفسهم، يتفكر في نفسه في كيفية خلقه وفي تركيب أعضائه، ف فإن في ذلك آية عظيمة وعبرة لمن يعتبر. ولأجل ذلك فإن العلماء رحمهم الله توسعوا في الكلام على عجائب المخلوقات، ومن جملتها خلق الإنسان. أقرب شيء إلى الإنسان نفسه إذا تأمل وتفكر فيها عرف قدرة الذي خلقه. فإذا تأمل في أول أمره أن أول أمره كان نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هكذا أخبر الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ذكروا أن أحد المتكبرين وقف عند واعظ يائظ فقال لذلك الواعظ: ألا تعرفني؟ ألا تحترمني؟ ألا تدري من أنا؟ فقال ذلك الواعظ: بل أدري، أنت الذي أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك بين ذلك بول وعذرة. يعني فكيف مع ذلك تتكبر؟ أول الإنسان وأول مبدأه ما ذكر الله: ألم يكن نطفة من مني يمنى. هذه النطفة التي تخرج من الصلب ماء مهين، لا شك أنها أن تكوينها حتى يكون منها هذا الإنسان أنه من عجائب قدرة الله. ولذلك دائما يذكر الله الإنسان مبدأ أمره، فيقول تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أي لستم تخلقون أولادكم، بل الله تعالى هو الخلاق العليم. أأنتم تخلقون هذا المني أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أخبر الله تعالى بأنه الذي قدر خلق الإنسان، فأوله هذه النطفة التي تخرج من الصلب، وجعل الله تعالى فيها هذه الحيوانات المنوية تستقر في الصلب في الرحم، وبعد ذلك يطورها الله تعالى ويقلبها من حال إلى حال. فيقول الله تعالى في مبدأ خلقه: إن كنتم في ريب من الباعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني أباكم آدم، ثم من نطفة أي الخلق الذين هم نسله، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا تطوير الإنسان، تطوير مبدأ أمره. ويقول في آية أخرى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة تستقر في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة،
فخلق من العلقة مرة، فخلق من المرة عظاما، فكسونا العظام لحما. ثم يقول الله تعالى: وغير مخلق أهل نقضى في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. يخرجه الله تعالى طفلا صغيرا في غاية الصغر، يخرجه الله إلى هذه الدنيا، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، من يموت صغيرا، من يموت متوسطا، ومن يبلغ سن الهرم حتى يبلغ أرذل العمر بحيث لا يعلم شيئا. هذا مبدأ خلق الإنسان، وهذا منتهى خلقه. وكذلك أيضا ما في خلقه من العجائب التي بين العلماء أنها من أعجب عجائب الله تعالى. كذلك أيضا إذا تأملنا في هذه المخلوقات الحية، نتأمل أن الحيوانات التي على الأرض منها ما هو حيوان يمشي على أربع كبهيمة الأنعام، ومنها ما يمشي على رجلين، ومنها ما على أكثر من ذلك، ومنها ما يمشي على بطنه. قال تعالى: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه يعني كالحيات ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام. الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكذلك أيضا جعل بينها هذا التزاوج ليكون ذلك سببا في بقائها، فجعل في الإناث ميل إلى الذكور، وفي الذكور ميل إلى الإناث، ليحصل بذلك التزاوج ويحصل التوالد، حتى تبقى هذه الأجناس كما قدر الله تعالى وجودها. والمشاهد أن فيها هذه العجائب، فنعلم مثلا أن الظأن والمعز تجتمع جميعا وترعى سويا، ولكن لهذه فحل ولهذه فحل، ففحل الظأن لا ينزو على المعز، وكذلك فحل المعز لا ينزو على الظأن. جعل الله في كل ميلا إلى ما يلائمه وإلى ما يناسبه. المشاهد أن الظأن يكون لها آلية كبيرة تستر فرجها، ثم ألهم الله الفحل الذي هو الكبش إذا أراد النزوان أن يرفع هذه الآلية بيديه، ألهمه الله أن الفرج تحت هذه الآلية حتى يحصل بذلك اللقاح. وكذلك أيضا بقية الحيوانات، ألهم الله تعالى كل ذكر كيف ينزو على جنسه، على الأنثى التي من جنسه. وهكذا أيضا الحشرات تتزاوج حتى تتوالد ويكون من آثار تزاوجها وتوالدها بقاؤها، أي بقاء هذا الجنس. وذلك لأنه كلما خلق الله فإنه يخلق ويبقى مدة ثم يموت ثم يخلقه غيره من جنسه. ولو قدر الله تعالى أنه ينقطع لما حصل هذا التزاوج. لما أنزل الله أرسل الله تعالى الغرق على أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام، قال الله له، قال تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. ألهم الله نوحا أن يحمل معه من كل الحشرات والدواب والسباع وما أشبهها، يحمل من كل زوجين اثنين، حتى أن الله تعالى أزال العداوة بينها فحمل الذئاب مع الغنم مع ما بينها من العداوة، إلى أن نضب الماء ونزل. وكذلك حمل الحيات والعقارب مع غيرها، وحمل الصقور ونحوها مع الفبارة وما أشبهها، ولم يكن بينها اعتداء، بل جعلها الله تعالى متآلفة إلى أن أذن الله تعالى لها بالخروج حتى تتوالد ويبقى نسلها على الأرض المدة التي قدر الله بقاءه. مع كثرة ما على الأرض من هذه الدواب وهذه البهائم وما أشبهها، فإن كل جنس يميل إلى جنسه، وكل ذكر يميل إلى أنثاه، ذلك تقدير العزيز العليم. لا شك أن هذا كله دليل على ما أعطاها الله تعالى من الفهم. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكذلك أيضا جعل الله في البحر حيوانات تعيش في البحر، نفسها الذي تتنفسه من الماء، يعني جعل الله هذا الماء سبيلا لحياتها. إذا خرجت إلى البر هلكت، كما أن حيوانات البر إذا رسبت في الماء وغمست فيه هلكت أيا كانت ولو كانت صغيرة. يعني البعوضة مثلا والذر والذباب إذا غمس في الماء يموت، وكذلك السمك ونحوه إذا خرج إلى البر يموت. لا شك أن هذا دليل على أنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى بعضها لبعض. ولا شك أيضا أن فيها عبرة لمن يتبر وموعظة عظيمة. إذا قال قائل: لماذا خلق الله هذه السباع الذي هي مضرة تعدو على الناس وتأكل تفترس بهائمهم؟ ودوابهم إن خلقها فيه ضررا ولا نفع فيه. فالجواب بلى، إن فيها لذكرى وإن فيها لموعظة، حيث يتأمل الإنسان فيما خلقت فيه وينظر فيما جبلت عليه ويتفكر في جبلتها وطبيعتها، وأن هذه الطباع مرسومة راسخة فيها. ذكروا أن امرأة وجدت جرواء ذئب صغير فحنت عليه وجاءت به إلى بيتها وأخذت ترضعه من شاة لها، ولما كبر افترست تلك الشاة، وهو مع ذلك يألف ذلك المنزل، يألف المنزل ويذهب ويجيء إلى خدرها. فجاءها رجل فقال: ما هذه الشاة؟ فقالت: هذا جرو ذئب ربيناه فينا حتى كبر فعكر عشاتنا. وأنشأت تقول تخاطبه: عكرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها ونشأت فينا، فمن أدراك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. طبع الله كل جنس على جنسه على ما هو عليه. فلا شك أن هذا دليل على أن كل جنس يميل إلى جنسه وعلى ما طبع عليه. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. لا شك أن هذه من آيات الله أن جعل لهذه السباع طبعا وللكلاب طبعا وللبهائم مثلا الضأن طبعا وللبقر طبائع وما أشبه ذلك، كل يميل إلى ما هو عليه. فلا شك أن هذا دليل على قدرة الخالق سبحانه، وأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا تفكر في ذلك كله عرف قدرة الله، أنه الخالق لهؤلاء، وأنه الذي يؤلف بينها، وأنه الذي جعل بينها هذه العداوة، وجعل بينها هذه الألفة، وجعل لكل ميلا، لكل شيء ما يميل إليه. هذا خلق الله تعالى. يقول تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن ذلك أيضا التأمل في المخلوقات العلوية والسفلية، التفكر في خلق السماوات، والتفكر في خلق الأرض، والتفكر أيضا في إرسال الرياح، وفي إنشاء السحب، وفي إنزال الماء من السحب، وفي إنبات النباتات التي قدر الله أنها تنبت في الأرض، وكذلك في جريان الأفلاك، وفي سير النجوم سيرا منتظما. كل ذلك من الأدلة القوية على قدرة الخالق. وإذا أيقن المسلم بذلك عرف أنه وحده هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة الأرضين وما فيهن من خلق الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عايد قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان معضية رحمه الله تعالى قال: الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار، والتي تليها الريح العقيم، والتي تليها عقارب أهل النار. وقيل وفيها عقارب. قال: نعم، كالبغال أذنابها كالرماح، والتي تليها فيها حيات أهل النار. قيل: وفيها حيات. قال: نعم، فم إحداهن كالشعب العظيم، والتي تحتها فيها إبليس الأبانسة. قال: حدثنا محمد بن العباس المعيون قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: سجين صخرة تحت الأرض السابعة في جهنم، تقلب فيجعل كتاب الفاجر تحتها. قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن معدن قال: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا حسين عن العوام عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق علي الجبال فأرساها، فتعجبت الملائكة فقالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد يكسر بها الجبال. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار يلين بها الحديد. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، الإنسان يتصدق بيمينه يكاد أن يخفيها من يساره. قال: حدثنا أبو جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا سعد بن عثمان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له: اكتب. فقال: يا رب، ما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فارتفع بخار الماء فخلق منه السماوات، ثم خلق النور الذي عليه الأرض، فبسط الأرض من فوقه، فتحرك النور فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتسخر على الأرض بأنها أثبتت بها. قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا حفص عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع البيت بالماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة، ثم دحيت الأرض تحت البيت. قال: حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: التقى عطاء بن يسار والذماري، فسأله عطاء رحمه الله تعالى ساكن الأرض، فقال: الريح العقيم، وقد استأذنت ربها تخرج منها على عاد في مثل منحر الثور، ولو أذن لها لأحرقت ما على الأرض أو أهلكت ما على الأرض، فأذن لها حين سلطها أن تخرج في مثل ثقب الخاتم، وصنعت ما سمعت الله عز وجل ذكر في كتابه. وسأله عن ساكن الأرض الرابعة فقال: عقارب النار، إنها كأمثال بغال الدنيا، وإن أذنابها كأمثال الرماح. وسأله عن ساكن الأرض الخامسة فقال: حيات النار، بطونها كالأودية.
وسال وسائل الأرض السادسة فقال كبريت النار لو وقعت فيها الجبال لما عت. وسال وسائل الأرض السابعة فقال تلك سجين وبها إبليس موثق يد هكذا ورجل هكذا ويخالف بين يديه ورجليه وله أحايين يرسل فيها فإذا أرسل لم يكن شيء أيسر عليه من فتنة الناس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغير قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن ورم بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرض على ما هي قال على الماء قيل أرأيت الماء على ما هو قال على صخرة خضراء قيل أرأيت الصخرة على ما هي قال على ظهر حوت يلتقي طرفاه بالأرض قيل أرأيت الحوت على ما هو قال على كاهن الملك قدماه في الهوى. قال حدثني عبد الله بن مسلم قال عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن جابر رحمه الله تعالى قال قلت أخبرني على ما قرار الأرض قال الأرضون السبع على صخرة والصخرة في كف ملك والملك على جناح الحوت والحوت في الماء والماء على الريح والريح على الهواء ريح عقيم لا تلتح وإن قرونها معلقة بالعرش. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمود بن خداج قال حدثنا عمار بن محمد الثوري عن عطاء السائب عن أبي المحسن عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما خلق الله تعالى الأرض قمصت فقالت يا ربي تخلق علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويلقون علي الأثام فرسخ الله تعالى بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون فكان آخر استقرار الأرض كمثل الجزور تنحر فيضع لحمها. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء السائب لحمه قال كان أول قرارها كاللحم يترجرج. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد إن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض جعل التميم فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحد فأصبحت سبحان وفيها رواسيها فبلغنا أن الملائكة قالوا ربنا هل من خلقك شيء أشد من هذا قال نعم الحديث قالوا هل من خلقك شيء أشد من هذا الحديث قال نعم النار قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا قال نعم الماء قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا قال نعم خلق الريح. قال حدثنا أبو علي أحمد محمد قال حدثنا ابن براء قال حدثنا عبد بن نبي عن وهب رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل خلق السماوات السبع من الدخان وكانت شركا الأرض ملتصقة وإن الله دعاهما فأجابتا دعوته وأطاعتا أمره فأمر السماء فارتفعت مدر الأرض على الهواء وأمر الأرض فانبسطت فدحا بها من موضع الكعبة ثم خلق الريح فبسطها على الماء فضربت الماء حتى صار أمواجا وزبدا وجعل يثور من الماء دخان وبخار في الهواء فلما بلغ الوقت الذي أراد الله عز وجل أمر الزبد فجمد فخلق منه الأرض وأمر الأمواج فجمدت فجعلها جبالا راسيا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأوحى في كل سماء أمرها فتقاجع من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. قال حدثنا أحمد احمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا ابن من نبي اواب من انوس انا لي عثمان النهدي قال قلنا لسلمان رضي الله عنه حدثنا عما فوقنا من خلق السماوات وما فيهن من العجائب. فقال سلمان رضي الله عنه نعم خلق الله عز وجل السماوات السبع وسماهن باسمائهن واسكن كل سماء صنفا من الملائكه يعبدونه واوحى في كل سماء امرا فسمى سماء الدنيا برفيعهم فقال لها كوني زمردة خضراء فكانت وسمى السماء الثانية أرقلون وقال لها كوني زبة بيضاء فكانت وجعل فيها ملائكة قياما مذ خلقهم الله عز وجل وسمى السماء الثالثة قيدوم وقال لها كوني ياقوتة حمراء فكانت ثم طبقها ملائكة الروح أن لا تختلف مناكبهم صفوفا قد لصق هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء طبقا واحدا لو قطرت عليهم قطرة من ماء ما تجد منفذا وسمى السماء الرابعة ماعونا وقال لها كوني درة بيضاء فكانت ثم طبقها ملائكة سجودا على مثال الملائكة الركوع وسمى السماء الخامسة ريعا وقال لها كوني ذهبة حمراء فكانت ثم طبقها ملائكة بطحهم على بطونهم ووجوههم وأرجلهم في أقصى السماء من مؤخرها ورؤوسهم في أدنى السماء من مقدمها وهم البكاؤون يبكون من مخافة الله عز وجل فسماهم الملائكة النواحين وسمى السماء السادسة دفنا وقال لها كوني ياقوتة صفراء فكانت ثم طبقها ملائكة سجودا ترعد وتعصنهم وتهتز رؤوسهم لهم أصوات عالية يسبحون الله تعالى بها ويقدسونه لو قاموا على أرجل نافذت أرجلهم تخوم الأرض السابعة السفلى ولبلغت رؤوسهم السماء السابعة العليا سيقومون على أرجلهم يوم القيامة بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى وسمى السماء السابعة العليا عريبا وقال لها كوني نورا فكانت نورا على نور يتلألأ ثم طبقها ملائكة القيامة رجل واحدة تعظيما قياما على رجل واحدة تعظيما لله عز وجل لقربهم منه وشفقتهم منه وشفقتهم من عذابه قد خرقت أرجلهم الأرض السابعة السفلى واستقرت أقدامهم على قبل مسيرة 500 عام فهي تحت الأرض السابعة كأنها الرايات البيض تجني تحتها ريح هفافة عاتية تحمل الرايات ورؤوسهم تحت العرش من غير أن تبلغ العرش وهم يقولون لا إله إلا الله ذو العرش المجيد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجلال سبحان ذي العرش سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة وروح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والسلطان والنور سبحان أبد سبحانه أبد الآبدين ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات ثم يعودون بالتسبيح والتحميد فهم على هذا ما خلقوا إلى قيام الساعة وذلك قوله عز وجل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب عن أبي قال ذكر الله رحمه الله تعالى أنه وجد في ماء أنزل الله عز وجل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح الهواء ثم شق من الهواء النور والنور والظلمة ثم خلق من النور الماء ثم خلق النار والريح وكان عرشه على الماء ما شاء أن يكون وكان الماء على متن الريح للهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض فخلق من النور النار وجعله مضيئا مبصرا وخلق من الظلمة الليل فجعله أسودا مظلما وكان خلق النار قبل خلق الليل وخلق الشمس والقمر والضوء والنور فعرف الليل من النار وجعل هذا قريبا لهذا يغشي الليل النهار يقبو حديثا وخلق الدنيا وآلها بأجل معلوم خلق الليل والنهار بقدرته وامرأته وهما مسخران بأمره يجريان على مقاديره. وآية بنية من سلطانه يتطالبان فلا يتداركان ويستبقان فلا يتفاوتان ويتزاحمان فلا يختلطان. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبيه عن وهب عن سليمان رضي الله عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل، فإذا جاء وقت الليل أخذ شراهيل خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب، فإذا نظرت إلي الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين، وقد أمرت الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة، فإذا غربت الشمس جاء الليل بظلمته وسلطانه، فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل، يأخذ بخرزة فيعلقها من قبل المقنع، فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته وترى الشمس الخرزة البيضاء فتطلع، وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراها، فإذا طلعت جاء النار بنوره وسلطانه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعرف أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه هو الذي خلق الكون، خلق هذا الكون كما يشاء، هو خالق السماوات وخالق الأرض، وقد أخبر بأن السماوات سبع كما في قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وكذلك قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرابا. فهو أخبرنا بأنه خلق السماوات سبع، ولكن لا ندري من أي شيء مادة في السماوات، لا ندري هل هي حجرية أو ترابية أو من حديد أو من قطن أو من شيء، الله أعلم ما هي منه. ورد في هذه الأحاديث أنها خلقت من الدخان أو من البخار، ولذلك قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائرين. فقضاهن سبع سماوات، خلقهن سبع سماوات من أي شيء شاء، سواء كان خلقها من بخار الأرض أو من بخار الماء، أي شيء مادتها لا نعلم ذلك، إلا أنها خلقت سبعا شدادا. وصف الله تعالى بالشدة. ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسمي به استفتح، ففتح له، دل على أن لكل سماء أبوابا تنزل منها الملائكة وتصعد كما شاء الله. وقد أخبر الله بأنها في يوم القيامة تتشقق، في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، أنها تتشقق كأنها قطع غمام. وكذلك أخبر بأنها تكون كالمهل أي كميع، في قوله: يوم تكون السماء كالمهل،
وتكون الجبال كالعهن. وهكذا ايضا اخبر تعالى لانها انشقت الى السماء انشقت الى السماء انفطرت. لا شك ان ذلك كله دليل على انها هكذا خلقت لما خلقها الله تعالى. قدر انها في يوم القيامه تتشقق او يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا, اي انه تعالى ينزل الملائكه من السماء عندما في يوم القيامه, وان السماء ينزل كل من فيها ويستقرون على الارض, وان الارض تمد مدا واسعا لقوله تعالى من السماء انشقت والى الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. وكذلك نعرف ان هذه الارض خلقت على ما نشاهد, الاصل انها تراميه, وقد يكون فيها اماكن حجريه. وقد اخبر الله بانه ارسى الجبال فيها والجبال ارساها, اي ارسخها فيها. وفي هذه الاحاديث انها لما خلقت الارض صارت تضطرب وتتحرك وتميل وتمور, ثم خلق هذه الجبال فارساها فراسخت في الارض. ولما أرساها ثبتت الأرض عن حركة. تعجب الملائكة من هذه الجبال, قالوا ربنا هذه الجبال من أشد ما رأينا شدة وصلابة, فهل من خلقك شيء أشد وأقوى من هذه الجبال؟ قال الله نعم الحديد, يعني أن الحديد يكسر الجبال يكسر الحجارة كما هو مشاهد. يعني هناك أنواع من الحديد تكسر بها الحجارة, بل قد تكون الحجارة دقيقا إذا أدخلت في بعض المكائن الحديدية تقول يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال الله نعم النار, يعني أن النار تذيب الحديد. الحديد ولو كان صلبا إذا أحمي عليه في النار أصبح يسيل سيلانا, أصبح كأنه ماء مع صلابته في أول الأمر. أي أن هذه النار تقوى على الحديد وتذيبه. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله نعم الماء, يعني أن هذا الماء يطفئ هذه النار ولو كانت كبيرة ولو اشتعلت وارتفعت واشتد اشتعالها إذا جاءها الماء انطفأت كما هو مشاهد، ليكون الماء أشد من النار. قالوا يا رب وهل من خلقك شيئا أشد من النار؟ قال الله نعم، الريح تطفئ النار. هذه الريح التي يرسلها الله تعالى يرسلها لتنطفئ هذه النار. أي أن الريح أنها في المسلمة. فالجبال من أشد مخلوقات الله يغلبها الحديد، والحديد من أشد مخلوقات الله تغلبه النار، تغلبه النار، والنار من أشد مخلوقات الله يغلبها الماء، والماء من أجل مخلوقات الله تغلبه الريح. الريح تنشف الماء وتيبسه، فصارت هذه الريح تغلب هذه المخلوقات. الله تعالى هو الذي يرسل الرياح كما يشاء. فإذا عرفنا أن هذه مخلوقات الله تعالى، فإنه أمر بأن يتفكر فيها وأن يتخذ منها آية دالة على قدرة من أنشأها وأوجدها، وأنه سبحانه الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الخلق خلق الله، وأنهم عبيده وحده، فعليهم أن يعرفوه ويعترفوا له بالعبودية ويتوبوا إليه ويذنبوا إليه ويرجعوا إليه ويعبدوه حق عبادته، فهو سبحانه ربهم وخالقهم، وهو خالق كل شيء، وهو المدبر لهذه المخلوقات. فما عليهم إلا أن يعرفوا الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويصرفوا له جميع أنواع العبادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكرر معنا التفكر والتذكر بآيات الله التي نصبها كدلالة على عظمته، وأمر عباده بأن يعتبروا بها ويتفكروا فيها، وسمها آيات يعني علامات ودلالات تدل على عظمة الخالق وعلى كمال قدرته، مثل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يعني من الآيات التي نصبها دليلا على عباد على عظمته، ومثل قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ونحو ذلك. وكذلك أمره تعالى بالتفكر، كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض
وما بينهما إلا بالحق، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف فانظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق ونحو ذلك. فإذا نظر العباد في هذه المخلوقات عرفوا أنها ما خلقت عبثا، ورأوا فيها الآيات البينات والدلالات الواضحات. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه لو تفكر فيها لرأى فيها الآيات والعجائب، كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات. وقد تكلم العلماء على عجائب المخلوقات وما فيها من البراهين ومن الدلالات على عظمة الله. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية في أنفسكم في كتابه الذي سماه التبيان في أي أقسام القرآن، وتوسع في ذكر كل خصلة من خصال ابن آدم من رأسه إلى قدمه، يتكلم على كل حاسة وكل جارحة، وكذا على أعضائه الداخلة، وبين أن في ذلك عبرة للمعتبرين ودلالة على المتعظين. وكذلك أيضا في كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة، فقد تكلم على عجائب المخلوقات وما فيها من الآيات والدلالات العلوية والسفلية. وهكذا أيضا له كلام أيضا في كتابه الذي سماه شفاء العليل، ولغيره من العلماء كتب ومؤلفات فيها الدلالة على أن هذه آيات بينات، وأن من تأمل وتفكر فيها وجد فيها عبرة وموعظة، وعرف بأنها ما خلقت عبثا ولن تترك هملا. وذلك لقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتحسبون أنكم خلقتم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون؟ هذا يكذبه العقل والواقع، فربنا الذي أوجدنا ما خلقنا عبثا. وكذلك قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة، يعني مبدأ أمره، نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، تلك النطفة انقلبت علقة، يعني تنكرت فصارت علقة ثم مضغة إلى أن أخرجه الله سويا فجعل منه الذكر الزوجين الذكر والأنثى. وهكذا المخلوقات، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فمن توهم أن الله خلق السماوات مع عظمها وارتفاعها وخلق الأرض لعبا بدون أن يكون لذلك حكمة، فإنه بذلك قد ظن السوء. وكذلك قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فأولا يعتقد كل مسلم أن الله ما خلق شيئا من المخلوقات عبثا، بل له الحكمة في كل شيء يخلقه ويوجده في هذه الدنيا، له الحكمة في ذلك. ونقول ثانيا: عليه أن يعتبر ويتذكر كلما رأى شيئا من هذه الموجودات أخذ منه ذكرى وموعظة، وعلم أنها جعلت آيات ودلالات تدل على عظمة من أوجدها وعلى أن له حقوقا على عباده، وهي الأوامر والنواهي، وتدل أيضا على صدق رسله الذين أرشدوا العباد إلى معرفة خالقهم وإلى معرفة وظائفهم التي أوجدوا لأجلها، وإلى معرفة مآلهم ونهايتهم وماذا تكون حالتهم بعد الموت وبعد البعث وجزاؤهم. كل ذلك يأخذه من أدلته، ومنها الأدلة على صدق رسل الله الذين أرسلهم بالهدى ودين الحق. وهذا ما ألفت فيه المؤلفات، وكذلك تفاسير القرآن التي اعتنت باستنباط الدلالات من هذه.
كم رزق هذه السمكة التي عليها قرار العظيم؟ مثل هذه السمكة؟ قال لا. قال إن غداءها 70,000 سمكة مثل هذه، وعشاءها 70,000 سمكة مثل هذه. ما فارقا رزقها طرفة عين. فارجع يا سليمان فإنك لا تطيق أن ترى هذه، فكيف تطيق أن تنظر إلى السمكة التي عليها قرار عظيم؟ فقال سليمان عليه السلام: لا سلطان إلى سلطانك ولا ملك إلى ملكك. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله تعالى النور فدح الأرض عليها، فارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا عثمان وعبد الرحمن الحضاري عن الوليد بن عمرو عن أبي الواصل عن أبي أيوب عن كعب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب. قال: الحجاب جبل أخضر من ناقوت يحيط بالخلائق، فمنه خضرة السماء التي يقال لها الخضراء، وخضرة البحر من السماء، فمن ثم يقال البحر الأخضر. قال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وأبي خالد المقدسي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة عن المنهال النعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: البحر على صخرة خضراء، فما ترون من خضرة فهو من خضرة تلك الصخرة. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ليس معنا زاد، فجئنا ساحل البحر، فإذا البحر قد رمى بدابة مثل الضرب، فوقفنا وتوامرنا. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: هذا رزق رزقكم الله عز وجل فكلوه. فأكلنا منه حتى نمنا. ولقد رأيت أبا عبيدة رضي الله عنه أمر بضلع من أضلاع تلك الدابة تجيء، ثم أمر بجمل فرحل، ثم ركب عليهم فمر من تحت ذلك الضلع وراكبوا عليه. ولقد رأيتنا ننزع من حجاج عينه بالقلال من الودك. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق رزقكم الله عز وجل. قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد قال: الحوث الذي يقال له العنبر وجيفة ويقال لها الناس، وهو يقلب السفينة، وهو مثل المدينة كلها، وباعه من عينه دهن ب2000 درهم. قال: حدثنا إبراهيم محمد السني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن عيسى الجلال القادسي قال حدثنا علي بن أحمد بن حسين عن جعفر بن عرفة رحمه الله تعالى قال: ركبت للبحر في موكب قرار ثنا سمكة بيضاء، وإذا على قفاها كما يبدو مكتوب بسواد أشد سوادا من الفيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورأينا به سمكة تخرج من الماء حتى يرتفع بدنها من الماء كله، ثم تضرب بنفسها ماء الله تنظر على أهل الله. فسألت من لا حمل هذه السمكة؟ قال: هذه من فراق سمكة يونس، من فراق سمكة يونس عليه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. إذا رأت الآدمي اشتاقت إليه ورأيت سمكة تضارت من الماء فقذفت من فيها القرز أسود، فأخذه شيخ كان في الموكب فنظر إليه، ثم ذاقه ثم رمى به في الماء، فقلنا: ما لك رميت به؟ قال: وجدته مرا شديد المرارة، فبينه وكذلك يكلمنا وكان شعر رأسه أبيض ثم أسود، فقلنا: لو كنت تمسك هذا كان فيه غناك. فقال: لم أدري ما أصف في البحر والحوت وعجائب ما فيهما. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبا رحمه الله تعالى يقول: سمعت أبا رحمه الله تعالى وسئل عن الأرضين كيف هي؟ قال: 7 أرضين ممهدة جزائر بين كل أرضين بحر والبحر الأخضر مجيب بذلك كلهم أولئك هم من وراء البحر. وبإسناده قال إن السماوات والأرض والبحار لفي لفي الهيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه على الكرسي فهو يحمل الكرسي وقد عاد على الكرسي كالنعل في قدمها. وسئل رب رحمه الله تعالى ما الهيكل؟ قال شيء من أطراف السماوات محتك بالأرضين والبحار كأطناب القسطاء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد أنه سمع رب رحمه الله تعالى يقول ذكر من عظم الخلق فذكر الحوت الذي يحمل الأرض والماء الذي فيه الحوت السماوات وما فيهن. قال يحمل ذلك حوتا. قلنا لوهب وما هو الحوتان؟ قلنا لوهب وما هما. فكتب بأصبعه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعبة عن مالك رحمه الله تعالى قال زعم زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أن نبيا من الأنبياء قال لهم إن الأرض على حوت فكذبه رجل فقعد على شط البحر فمطعوه مثل الضر فقال هذا هو. قال لا. ثم مطعوه قال لا أدري ما قدره. قال هو هذا. قال لا. ثم مطع آخر حين أضحى النهار إلى الضر وقال هو هذا. قال لا إن ذلك الحوت يأكل كل يوم مثل هذا 70 ألفا. قال حدثني جعفر بن أحمد الفارسي قال حدثني ابن عباس بن يزيد رحمه الله تعالى قال أما الحوت الذي اجتمع على المنص فإنه مربوع مثل رجل. قال العباس ورأيت سمكة تطير. وفيهما ذكر أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثني عن عمر بن محمد بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الوليد بن مسلم مولى بني هشام عن رجل من أهل الرومية قال أتانا رجل من وجه أثر خموش قال أتانا رجل في وجهه أثر خموش قد بقيت فسألنا ما هذا الذي بوجهه؟ فقال خرجنا في مركب فأدرتنا الريح إلى الجزيرة فلم نستطع نبرح فأتانا قوم وجوه كلاب وسائر خلق يشبه خلق الناس فسبق إلينا رجل منهم ووقف الآخرون عنا فساقنا الرجل إلى منزله فإذا دار واسعة وفيها قبر حاس على أكافها وحولها جماجم وأبرع وأسوق الناس فأدخلنا بيتا فإذا فيه إنسان قد كان أصابه مثل ما أصابنا فجعل يأتينا بالطعام والقاد. فقال لي ذلك الإنسان إنما يطعمكم هذا الطعام فمن سمن منكم أكله فانظر لنفسك. وكذلك فعل بأصحابي. قال فكنت أقصر عن فكان كل من سمن من أصحابي ذهب به فأكله حتى بقيت أنا وذلك الرجل. وحضر لهم عيد فقال لي الرجل حضر لهم عيد يخرجون إليه بأجمعين ويقيمون ثلاثا فإن يكن بك نجاء فانجو فأما أنا فقد ذهبت رجلاي وأعلم أنه أسرع شيء طلبا وأشد استنشاقا لرائحة وأعرف أتى الرجل إلا من دخل تحت شجرة كذا والشجرة تكثر في بلادي فخرجت أسير الليل وأكمل النهار تحت الشجرة. فلما كان اليوم الثالث إذا هم قد جاءوا كالكلاب يمصون أثري فمروا بتلك الشجرة وأنا فيها فقطع عنهم الأثر فرجعوا. فلما جاوزوا أمنت وخرجت فبين أنا أسير في تلك الجزيرة إذ ربع لي شجرة كبيرة فانتهيت إليها فإذا بها من كل شجر الفواكه وإذا تحت ظلالها رجال كأحسن ما رأيت من صورة رجال أندية فقعدت إلى ناد منهم فجعلوا يكلمون فلا يفهمون كلامي ولا أفهم كلامهم فبين أنا جالس معهم إذ وضع رجل منهم يده على عاتقي فإذا هو على رقبتي ثم لوى رجليه علي ثم أنهضني فجعلته أعالج ليطرحه فطمس في وجهي وجعل يدور بي على تلك الثمار فجني فيجتنيها ويلقيها إلى أصحابي فيضحكون. فلما أمي عنها مت إلى عنب فقطعته ثم أتيت به إلى نقرة في صخرة فعصرته ثم تركته حتى إذا غلا كرعت فيه فقال أي شيء هو؟ فقلت أكل فترع فيه فسكر فتحللت رجلاه فقذفت به فوقف وسط داهنا حتى دفعت الى المدينه فلما دنوت بنا اذا ناس كالاشبار اكثر الوعود فاجتمع علي منهم جماعه يسوقوني الى امرهم فامر بي الى الحبس فانتهوا بي الى حبس كقفص الدجاج فلما ادخلوني كنت فكسرت فاهمني فكنت اعيش بهم ثم اذا هم يستعدون للقتال فقلت لهم ما هذا قالوا عدو ياتينا فلم نلبث ان طلعت الفراش فاذا اكثر الوعود فاخذت عصا فشددت عليها فطارت وذابت ودابت عنه فأكرموني وعظموني فاشتقت إلى النساء فقالوا زوجه وكلما زوجوني امرأة فأقضيت إليها قتلتها فقالوا أقف عندنا ولا تبالي بقتلهم فعمدت إلى جذعين فهيأتهما وأخذت جبالا من لحاء الشجر ثم ربطت جذعين وجعلت فيهما طعاما وماء وركبت واقتنعت ببقية ثوب معي فألقت الريح إليكم فهذه الخموس مما حدثتكم قال حدثنا احمد بن محمد بن ابراهيم قال حدثنا عبيد بن سويف قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا المفضل عن ابي صخره عن السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى نون القلم قال النون الحوت الذي عليه الارض القلم قال قلم الرحمن الذي عنده قال ابو الطيب احمد بن روح قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الحليم بن صالح بن ابن المبارك رحمه الله تعالى انه غزا في البحر فقال رجل للبلاح اخبرني دعاك بشيء رايته في هذا البحر قال اتاني شيء فحملني اعتام واسيتي الى موضع من البحر فحملتها له قال وسلت مع خير الرجل فلما انتهيت الى الموضع الذي شارته قال لي قد طرحت راسينك قال فطرحتها فلم تدرك فقال تقدم قليلا اخر فقال لم تدرك فقال تقدم قليلا اخر فتقدمت فطرحتها فادرك فقال لي اطرح هذا المتاع في هذا البحر قال فما زلنا نعرض عتم العتم حتى غربناها ثم أخذ بيدي فغاب بي في الماء فخرج إلى مدينة شبيهة بالبصرة فأدخلني إلى دار بحويل المتاع ومنظر بعضه على بعض لم يصبه الماء قال فدعا بغدائه فغداني ودعا بكيس فوزنني كرائي ثم أخذ بيدي فردني إلى السفينة قال فمررت بذلك الموضع بعد حين فجعلت أضرب في المراسي هاهنا وهاهنا فلم تدرك قال حدثني عبد الله بن سلم قال عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن ايوب عن خالد بن يزيد عن كعب رحمه الله تعالى قال خرج الخضر بن عامل الى بحر الهرقن وهو بحر الصين فقال لا يا اصحابي دلوني في هذا البحر فاني احب ان اعرف ما عمق او تدلوه اياك قال دلوني في هذا البحر فاني احب ان اعرف ما عمق فدلوه اياما وليالي ثم خرج فقال ما رايت يا خضر فلقد حفظ الله نفسك في لفت هذا البحر قال استقبلني ملك من الملائكه فقال يا ايها الادمي إلى أين وأين تريد؟ قال قلت أريد أن أعرف ما عمق هذا البحر. قال وكيف؟ وقد ألقي رجل منذ زمن داود عليه السلام وذلك منذ 300 سنة فما بلغ ثلث قعره حتى الآن. قلت فأخبرت أخبرني من أين أقبل؟ قال من عند الحوت بعثني الله عز وجل إليه مؤديه لأن حيتان البحر شكت إليه كثرة ما يأكل منها. قلت فأخبرني عن المد والجزر قال المد من نفس الحوت فإذا تنفس كان المد وإذا رد النفس كان الجزر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا البسام قال قال حدثنا محمد بن سليمان عن صباح عن الأسوس الناجري قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المد والجزر فقال إن لله ملكا مؤثر بقوانيس البحر أو قال شبه إذا وضع الفواتيها قال وإذا رفعها غاب فذلك المد والجزر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم
قال من أي لكم أن قلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
فبادروها فصلوا لله عز وجل. قلت نعم. قال قولا لكم ليس لي منكم. قلت من انت يرحمك الله؟ قال اعلم فيه قول موسى عليه السلام الذين قال الله عز وجل ومن قول موسى امه يهدون بالحق وبهم يعلمون. قلت انا واخي الدين نتعبد لله عز وجل في هذه الجزيره فدفنتهم اول من امس رحم رحمه الله عليه. هل لك يا اخي ان تتفضى لله في بقيه نفسك ونفسك وعمرك؟ قلت نعم. قال فاقمت معه فاذا انا بمال فاذا برجل في رجليه سلسله منوط فيها بينه وبين المالسك. فقال اسكني رحمك الله. فاخذت الى كفي فرفعته فرفع بسلسله فذهب الماء. فلما ذهب الماء حط الرجل فبعث ذلك ثلاثا ورابعا. فلما رايت ذلك منه قلت ما لك ويحك؟ قال هو ابن ادم الذي قتل اخاه. والله ما قتلت لما قتلت نفس ظلما منه قتلت اخي الا يعذب الله بها باني انا اول من سن القتل. قال فجئت صاحبي فذكرت ذلك له فقال صدق. فقال فمكثت معه ساعه تعرضني وجالت العينان. فقال ما لك وذكرت اهلك؟ فقال ما لك ذكرت اهلك ووالدك؟ قلت نعم. قال احب ان نبلغك اياهم؟ قلت وددت. فقال نعم ان شاء الله تعالى. قال فجعلت السحاب تمر به فيناديها فتجيبهم فيقول اين امرت؟ فتقول متى كذا وكذا. حتى مرت سحابه فقال يا سحابه اين امرت؟ قالت من البصره. وكان الرجل من اهل البصره. فقال خذي هذا حتى تبلغي اهله. قال فالتفت بي فما دريت بشيء حتى وضعتني في صف اهلي بالبصره.
نعرف ان هذه الاثار اغلبها من روايات بني اسرائيل ككعب بن كعب الاحبار ووهب بن منبه، ويذكرونها للموعظه ولبيان ما في خلق الله تعالى من العجائب. ولا شك ان من ايات الله تعالى هذه البحار، فانك تشاهد طولها وامتدادها وما فيها من المياه وكثره الماء الذي فيها، وكذلك اضطرابها وتحركها عندما تهب الرياح. وهكذا أيضا ما خلق الله فيها من الدواب التي تعيش في الماء، وإذا أخرجت من الماء ماتت، يكون الماء هو غذاءها تتنفس فيه، مع أن الحيوانات البرية إذا غمست في الماء ماتت، ومنها الإنسان إذا غمس ورسب في الماء مدة ينكتم فيها نفسه فيموت. فجعل الله تلك الدواب البحرية غذاءها في البحر، ليس في البحر كما ما يكون في البر، ليس فيه الأعشاب ولا الشجر ولا النباتات التي تنبت بالمطر ويأكل منها الإنسان وتأكل منها الدواب البرية كبهيمة الأنعام والوحوش والحشرات والطيور وما أشبهها. ومع ذلك فإن فيه دواب كثيرة في هذا البحر تعيش في داخله، وتكفل الله تعالى برزقها. تكفل بغذائها وبمعيشتها، تتغذى إما من الماء وإما من الدواب، وتتوالد في داخل الماء وتنمو وتكبر وتكثر وتنتشر وتسير وتتقلب، والله قدر لها قوتها وغذاءها. ويموت في البحر كثير من الدواب، ومع ذلك لا تدرك، بل تأكلها الدواب الأخرى، يأكل الحي منها ما مات فيه، وقد يموت كثير منها، ومع ذلك فالبحر لا يتغير، بل يبقى على ما هو عليه، لا يتغير ريحه ولا لونه. ومع ذلك فإنه عميق لا يدرى ما منتهاه، والبحار ممتدة على وجه الأرض، وهي مع ذلك راكدة لا تسيح على الأرض التي هي قد انحسر عنها الماء كالجزر ونحوها، ولا تنبسط عليها. ومع ذلك يشاهد أنها أحيانا يكون منها امتداد، وهو ما يسمى بالفيضان ويسمى بالمد، يمتد عدة كيلوات ويأتي على البيوت التي حوله ويغرق كثيرا من المنازل وكثيرا من الأمتعة، وأحيانا يجزر وينحسر عن كثير من الأماكن، وتبدو منه أماكن كانت مغطاة بالماء فيما قبل ذلك، ونحو ذلك مما فيه من العجائب. ولا يعرف الإنسان الأسباب في امتداده ولا في انحساره، ولا يطلع على شيء إلا أنه يشاهد في وقت من الأوقات يمتد ثم ينحسر، وقد يكون ذلك في بعض الأوقات ويحدده أو يعرفه بعضهم، يعرفه بعضهم بحيث أنهم يقدرونه في بعض الأوقات أو بعض الأيام، فيذكرون أنه في آخر الشهر أو في النصف الأخير من الشهر يمتد في بعض البلاد، وفي النصف الأول ينحسر، وأحيانا يكون بضد ذلك، لا يدرى ما سبب ذلك. الأثر الذي مر بنا أن سبب المد أن ذلك الملك العظيم ينغمس فيه أو يغمس فيه قدمه، فيكون ذلك سبب الامتداد وانتشاره. وكذلك إذا انحسر أو خرج منه انحسر، هذا لم يثبت وليس له إسناد ثابت أن سببه هذا الملك أو نحوه. وإذا عرف أن آخر الشهر بدو القمر في النقص يكون سببا في الامتداد، عرف أنه أمر سماوي لا يدرى ما هو ولا ما أسبابه. فذلك من آيات الله تعالى الآيات الكونية التي نصبها لعباده ليأخذوا بذلك عبرة وموعظة يعرفون بها عظمة من أنشأ هذه البحار وما فيها من الآيات وما فيها من الدلالات التي تدل بالتأمل على عظمة الخالق وحده. في هذا البحر دواب لا يعلم قدرها إلا الله، يعني كثرتها، وكذلك عظمها. ورد في قصة يونس عليه السلام قوله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، بعدما سقط في البحر، وذلك لأنه خرج غضبانا على قومه، ولما غضب عليهم ركب في سفينة، ولما ركب في السفينة عند ذلك توسط أهل السفينة في البحر، ولما توسطوا فيه أخذت السفينة تموج وتضطرب، وعرفوا أنهم بحاجة إلى أن يخففوا ما فيها، فأقرعوا بينهم أينا تصيبه القرعة نرمي به في البحر حتى نخفف. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي من الذين وقع السهم عليهم على أنهم يلقون في البحر. ولما ألقي في البحر التقمه حوت كبير، لا ندري ما عظمة هذا الحوت، التقمه كأنه لقمة صغيرة، ابتلعه وهو كامل وبقي في بطن الحوت، وأخذ يسبح الله، يدل على كبر بطن ذلك الحوت، كأنه يتحرك ويمكن أنه يقف فيه وأنه يقعد وأنه يمشي في بطن الحوت. يقول الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، أوحى الله إلى ذلك الحوت أن يقذفه بعد أن مكث به مدة، الله أعلم بالمدة، أبقى الله عليه حياته، يمكن أنه أجرى له ما يتنفس فيه، وأجرى له أيضا غذاء. أوحى الله إلى الحوت فقذفه في خارج البحر، ولما قذفه وإذا هو قد أنهك وضعف، يقول الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فعرف بذلك أن في البحر دواب كبيرة، بحيث أنها تلتقم الإنسان كاملا دون مضغ ودون علك أو نحوه، وإنما التقمه وهو كامل. ذكر في بعض الروايات أن ذلك الحوت التقمه حوت أكبر منه، فعيد رماه، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قالوا: ذكر الله الظلمات، فلا بد أن تكون هناك ظلمات. فقالوا ظلمة بطن الحوت وظلمة بطن الحوت الثاني وظلمة البحر، فإن لجة البحر فيها ظلمات، كما في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فلجة البحر عميقة من غار أو رسب فيها لم يكاد يرى يده من شدة الظلمة. فيونس عليه السلام نادى في بطن الحوت في تلك الظلمات، قال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ظالم لنفسي، وكلنا ظالم لنفسه. يدعو الإنسان في آخر صلاته بقوله ربي إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فنبي الله يونس عليه السلام أنقذه الله لما نادى في قوله فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان من الذين يسبحون ويحمدون الله ويعبدونه، فدعا الله تعالى فأنجاه وأخرجه من بطن الحوت، لم يكسر له عظم ولم يهشم له جسد، أخرجه كاملا. ولما كان بعد إخراجه نحيفا وضعيفا أنبت الله عليه شجرة من يقطين إلى أن رجع إليه جسده ولحمه. فهذا دليل على أن في البحر دواب كبيرة كهذه الدابة كهذا الحوت، وكذلك الحوت الذي ذكر في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قصة جيش أبي عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية 300 يتعرضون لبعض الكفار لعلهم أن يغنموا، ولم يجد طعاما يرسله معهم إلا شيئا من التمر، أكلوا منه ففني التمر حتى بقي أياما لا يأكل كل واحد منهم في اليوم إلا تمرة واحدة، وحتى كانوا يهتون ورق السمر ويأكلونه كما تأكله الإبل والغنم. ولما اشتد بهم الجوع وصلوا إلى ساحل البحر أخرج الله لهم دابة يقال لها العنبر، دابة كبيرة، حوت كبير، وجدوه كأنه كثيب رمل أو كأنه ضرب جبل. الضرب هو الجبل الكبير الممتد المنبسط، والذي فيه في الحديث اللهم على الضراب آكامي وبطون الأودية ومنابت الشجر، كأنه ضرب أي جبل كبير ممتد منبسط. الجيش 300 وقد أصابهم الجوع، بقوا عند هذا الحوت يأكلون منه شهرا، ما ظنك بأكلهم كل يوم، كل يوم وهم جياع لا بد أن يأكلوا قدر أكثر من 10 من الإبل أو نحوها، ومع ذلك استمروا يأكلون من لحمه، يقولون إنهم يغترفون الدهن من كحف عينه بالقلال. القلة هي الإناء الذي يسمى بالحجلة أو بالزير، يعني بأواني كبيرة يدخل في قحف العين 12 رجل يغترفون من قحف عينه. أخذوا ضلعا من أضلاعه وبسطوه على الأرض يعني طرفيه، وجاء أكبر بعير عليه أكبر راكب ومر تحت ذلك الضلع ولم يمسه، دليل على كبر هذا الحوت. هذا من جملة خلق الله تعالى. إذا كان في هذا البحر فماذا يكون غذاؤه؟ لا شك أنه لا بد أن يتغذى، لا بد أن يكون له غذاء يتغذى به في بطن الحوت في بطن البحر. فإذا عرف ذلك فإن هذا دليل على عظمة الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات في هذا الماء وستره. أين المكان الذي يستره من البحر؟ لا بد أن يكون في البحر أماكن عميقة قد يكون عمقها مسافات طويلة، يعني لو انغمس أحدهم في البحر مسافة 20 ميل أو 10 أميال ما وصل إلى قعره كما هو مذكور. ومن الأدلة أيضا على عمقه ما وجد في هذه الأزمنة من هذه الباخرات الكبيرة، الباخرة التي كأنها بلد في كبرها والتي تحمل أحمالا كثيرة، بحيث أنها إذا أرست على الساحل يبقى عدد كبير ينزلون من أحمالها مدة شهر. لا شك أن هذا دليل على عظمة الله تعالى حيث خلق هذه المخلوقات في البحر. الدواب التي في البحر في البر تشاهد، يشاهد منها الصغير والكبير، وكلها من مخلوقات الله تعالى، وكلها تعيش بما أعطاها الله تعالى وبما يسر لها. ويدل كثرتها على أن الذي أوجدها تكفل برزقها، فمنها الصغير والكبير، الذر والنمل والبعوض وما أشبه ذلك، تعيش يسر الله تعالى لها رزقها. وكذلك دواب البحر صغيرها وكبيرها عاشت في هذا البحر ويسر الله لها الغذاء الذي تتغذى به. وأما ما ذكر من تلك السمكة التي ذكرت في هذا الحديث، وأنها لو استمرت تمشي مسيرة سنة ما ظهر ذنبها ولا رأسها، يعني من طولها، فهذا من الآثار التي يتساهلون في روايتها، مروي كما سمعنا عن وهب بن منبه الذي يكون غالبا يأخذ من كتب غير موثوقة. وذكروا ما سمعنا من الكلام حوله ولا صحة لذلك، وإنما آيات الله وعجائب مخلوقاته لا يعرفها إلا الله تعالى.
وفيها موعظة، ولكن لا يتفكرون ولا يتدبر، أقلون
فيما بين أيديهم وفيما خلفهم وفيما يشاهدونه من الآيات والعبر، فلأجل ذلك يبقون على جهلهم وعنادهم. كذلك في هذه الأزمنة وقبلها أيضا بقديم خرج هؤلاء الذين يسندون الأفعال والحوادث إلى الطبائع ولا يعتبرون بما في هذا الكون من الآيات البينات، وصاروا يبررون لأنفسهم ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من العناد. ولو تفكروا وأمعنوا التفكير في آيات الله تعالى لعلموا أنها مدبرة وأنها مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى هذه الموجودات وهذه المخلوقات ويأمرهم أن يتذكروا ويخبرهم أنه ما خلقها عبثا، وأن هذا الكون وما فيه من الآيات والدلالات ليس منه شيء إلا وله حكمة، وفي خلقه عبرة. ما خلق الله شيئا وأهمله، ولذلك قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. أي خلق الله هذه المخلوقات بالحق، لم يكن خلقها عبثا. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أي أن الذين يعتقدون أن هذه المخلوقات لا حكمة في خلقها وأنها خلقت لله وللباطل أنهم كفار، فهذا معنى قوله: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يدخل في ذلك الدهريون الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، والذين يعتقدون أنه ليس بعد هذه الدنيا ليس بعدها دار أخرى، وأن كل من مات فقد هني وليس له دار أخرى يحيى فيها ويجازى فيها بعمله. وهذا هو الذي حمل الكثير على أن تمادوا في ضلالهم وعلى أن أكبوا على شهواتهم، واعتقدوا أنهم خلقوا للدنيا وأنهم مأمورون بأن يتمتعون فيها ويأخذون منها نصيبهم. وهذا ظن سيء. شبه الله أهله بالبهائم في قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون في الدنيا كما تتمتع البهائم، وليس لهم حظ مما بعد الموت، ولم يقدموا لآخرتهم، وظنوا أنهم مهملون وأنهم لا يؤمرون ولا ينهون. عاتبهم الله فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا حسبهم وتقديرهم أنهم خلقوا عبثا وأنهم لا يرجعون إلى الله، وأنه إذا انقضت هذه الدنيا هنوا ولم يكن هناك دار أخرى. نعوذ بالله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الآيات الكونية، فيذكرهم بأنفسهم. نفس الإنسان آية وعبرة لو تفكر في